ثم ما ذكر هنا إلا أربعة أركان: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يذكر اليوم الآخر، ولم يذكر القدر، ولكنه سيذكر ذلك فيما بعد وإن لم يفصل فيه تفصيلا. ولا شك أن الإقرار بهذه الأربعة يستلزم الإقرار بغيرها، فمن أقر بالله لزمه أن يقر بوجوده، وأن يقر بقدرته، وأن يقر بتصرفه، وأن يقر بتدبيره وبخلقه وبعلمه وبسائر صفاته التي وصف بها نفسه، لزمه أن يقر بذلك ويعترف به. هذا هو الأصل. ولأجل ذلك تجدون كثيرا من الأحاديث ذكر فيها الإقرار أو الإيمان بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. اقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله يدخل فيه التوحيد بأنواعه، ويدخل فيه الأخبار، أخبار الله تعالى، ويدخل فيه الإيمان برسله لأنهم جاءوا بما أرسلهم به، ويدخل فيه الإيمان بكتبه لأنها اشتملت على كلامه، ولأنها اشتملت على وحيه وعلى إرشاده، ويدخل فيه الإيمان بوعده وبوعيده ونحو ذلك. فهو الأصل الإيمان بالله. من آمن بالله أتبع إيمانه كلما أخبر الله به وكلما جاء عن الله تعالى. معلوم أن الإنسان إذا آمن بالله فأولا يؤمن بوجود الله تعالى، ويرد بذلك على الشيوعيين وعلى الدهريين وعلى الفلاسفة الدهريين والطبائعيين، وذلك لأن هؤلاء جميعا لا يعترفون بخالق، بل الأمر عندهم مسند إلى الطبائع، والطبائع هي التي تؤثر في هذا الكون في منظومة لبعض المتأخرين يقول فيها: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ أين الطبيعة إذ وجد قبل أن يوجدوا؟ وأين الطبيعة بعدما وجدوا؟ هؤلاء الطبائعيون لا يؤمنون بوجود الله تعالى. والمسلم الذي يعتقد وجود الله تعالى يعترف بوجوده في ثلاثة الأصول. قال الشيخ رحمه الله: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، يعني عرفته بآياته التي منها الليل والنهار والشمس والقمر، وبمخلوقاته التي منها السماوات والأرض وسائر المخلوقات أن هذه دالة على أن لها خالق. ولما تكلم ابن كثير رحمه الله على أول آية فيها أمر من تفسيره وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فقال هذه ست دلالات نصبها الرب تعالى ليعرف بها ليعرفه العباد ويعترف بأنه ربهم، أنه الذي خلقهم أي أوجدهم من العدم، وقد كانوا معدومين وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والذين من قبلكم الآباء والأجداد والأسلاف، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني وطاء وبساطا لينا تجلسون عليه وتتقلبون عليه كما تشاءون، وفيها آيات عظيمة. والسماء بناء ورفع هذه السماء وجعلها سقفا محفورا وبناء فوقكم، وأنزل من السماء ماء لا يقدر الخلق على أن ينزلوه، وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جعل هذه الأرض لينة تقبل أن تنبت النبات الذي يكون فيه غذاؤكم وبه تتم حياتكم. آيات بينات. ثم إنه رحمه الله ذكر أقوالا ونقولا عن السلف رحمهم الله يستدلون بها على وجود الخالق، فذكر أن أبا حنيفة جاءه قوم من الدهريين وسألوه عن وجود الله يريدون أن يشككوه في وجود الرب تعالى، فقال لهم إني منشغل بأمر غريب. قالوا وما هو؟ قال ذكر لي أنها هنا سفينة ليس فيها أحد، وأنها تسير وحدها في البحر وترسي على الساحل وتحمل نفسها أمتعة حتى تمتلي، ثم تسير سيرا مستقيما حتى تصل إلى بلاد أخرى، ثم تنزل ما فيها من الأمتعة مع اختلافها، وتعزل التمر عن غيره، وتعزل البر عن غيره، وتعزل الأكسية وغيرها ولا يختلط هذا بهذا، ومع ذلك ليس فيها أحد وليس فيها من يسيرها ولا من يرسلها. فقالوا وهل تصدق بهذا؟ لا يصدق بهذا إلا مجنون، هل لا يمكن أن يصدق به؟ السفينة خشبة، كيف خشبة تتحرك نفسها وكيف تسير بنفسها وكيف تحمل نفسها وهي خشبة؟ فعند ذلك قال لهم خصمتم، فأنتم تشاهدون هذا الكون، فهذه النجوم التي تسيرها من الذي خلقها وأوجدها؟ وهذه النيران الشمس والقمر من الذي سيرهم هذا السير المحكم؟ وهؤلاء الخلق الذين بثهم في هذه الأرض وهذه الأفلاك التي تسير في هذا الكون مثلا، وهذه الرياح التي يصرفها الله تعالى كما يشاء، وهذه السحب التي ينشئها؟ فعند ذلك انقطعوا وتابوا على يديه. فهذه حجة قوية. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا السؤال فقال ها هنا قصر مشيد محكم ليس له منفذ، ليس فيه أدنى منفذ تدخل منه رأس الإبرة، ظاهره فضة بيضاء وباطنه ذهب أصفر، محكم البناء ليس فيه لا يصل إليه تصرف ولا يصل إليه أدنى تدبير، بقي هذا القصر على ما هو عليه. وبينما هو كذلك إذ انكسر جداره فخرج من وسطه حيوان حي سميع بصير يأكل ويشرب ويتقلب ويتصرف لنفسه، فيه جميع الحركات. كيف تولد في وسط هذا القصر؟ يشير بذلك إلى بيض الطير. هذا البيض تخرج هذه البيضة ميتة ليس فيها أدنى علامة، ومع ذلك يتكون فيها هذا الفارخ ويتغذى من وسطها، ثم بعد ذلك يخرج بإذن الله. الله تعالى هو الذي كونه حيوانا صغيرا، ثم بعد ذلك أكل وتنام إلى أن خرج وهو حيوان كبير يستطيع أن يطير وأن يتقلب. أليس الذي عناية الله تعالى بهذا الطائر في هذه البيضة تدل على أنه كونه وقدره كما يشاء؟ وكذلك أيضا الآيات والعلامات كثيرة. تكلم ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة بنحو أكثر من 60 صفحة كلها في التفكر والتأمل في المخلوقات والاستدلال بها على قدرة الخالق، فجعل ذلك في فصول. فهو يقول مثلا فاصل: تأمل خلق الإنسان كيف خلق من كذا وكيف ركب فيه كذا وكذا وكذا، ثم تأمل خلق هذا الحيوان وأخذ يفصل الحيوانات، ثم تأمل خلق الأرض وما فيها كذا وكذا، وتأمل خلق كذا، نحو 60 صفحة كلها في الأدلة. في أثناء كلامه يقول: فسأل المعطل، سأل المعطل من الذي جعل هذا النور في هذه العينين، هذا النور الذي يمتد ويبصر القريب والبعيد، سأل المعطل من الذي فتح هذه الآذان وجعلها مدخلا للصوت بحيث أن الصوت يصل إلى الدماغ ويتصور السامع ما يقول إنسان وحيوان وطائر ونحو ذلك، سأل المعطل من الذي ركب هذا الفؤاد وجعل فيه هذا العقل الذي يميز بين الأشياء وفرق به بين الإنسان وبين غيره من الدواب، سأل المعطل من الذي ركب لهذا الطير هذه الأجنحة بحيث أنه يطير بها ويتصرف بها كما يريد، وهكذا يقول. وتكلم أيضا في كتاب له آخر اسمه التبيان في أقسام القرآن عندما أتى على تفسير سورة الذاريات في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، فأطال على وفي أنفسكم بحيث أنه شرح ما في الإنسان من العجائب حتى كأنه أعلم من المشرحين الذين يشرحون المخلوقات، بحيث أنه يصف الإنسان من رأسه إلى إبهامه، يصف كل عضو ويقول مادة كذا وكذا. لا شك أن هذا آية، أنها آيات بينات عظيمة. بكل حال هذا ما يدخل في الإيمان بالله. إذا آمنا بالله تعالى أنه موجود، آمنا أيضا بأنه الخالق الذي تفرد بالخلق، لا خالق غيره، الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فهو الذي انفرد بخلق المخلوقات، لا يكون في الوجود إلا ما يريد، خلق كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولا شك أن الاعتراف لله تعالى بأنه الخالق يفيد الإنسان عظمة الرب تعالى، لأنه إذا اعترف بأن الخلق كلهم خلق الله، وبأن ما في الوجود كلها بإيجاده، وبأنه ليس فيها ذرة لخلق أحد، وأن الإنسان مهما اخترع وما خلق لا يقدر على أن يخلق مثل خلق الله، قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الإنسان مثلا لو حاول أن يخلق ذبابا أو ذرة يجعلها متحركة بطبعها، يركب فيها عينيها وأذنيها وأقدامها ومفاصلها ونحو ذلك، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذرة أو بعوضة فيها نفس وفيها روح وفيها حركة طبيعية اختيارية لم يقدروا على ذلك. أما التصوير فإنه يسمى تصويرا، قد توعد الله أيضا الذين يصورون في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة. قد تقول إنهم الآن يخلقون حب الأرز مثلا، الرز الصناعي وما أشبهه، لكن ليس من خلق الله. هذا إذا صنعوا مثلا هذا البر فإنه ليس مثل البر الذي هو خلق الله تعالى، بحيث أنه ينبت إذا بذر. الطبيعي البر مثلا أو نحوه إذا دفن في الأرض وسقي نبت فوق الأرض وأزهر وسنبل، وأما هذا فإنهم يأخذون شيئا من الأرز مثلا ثم يطبخونه، ثم بعد ذلك يبصرونه في ماكينات ويقسمونه إلى حبات يسيرة، ثم يجعلونه طعاما. ما أخذوا إلا من خلق الله تعالى. أما خلق الله فلا يستطيعون أن يخلقوا ذرة كما هي، ولا أن يخلقوا برة أو شعيرة طبيعية بطعمها وبطبعها. وكذلك أيضا إذا عرفنا أن الله تعالى هو الخالق فإننا نؤمن بأنه المعبود. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كأنه قال أذكركم بأني خلقتكم، وإذا كنتم خلقي فأنتم عبيدي وأنتم ملكي. والعبيد يطيعون خالقهم ويطيعون الذي هم ملكه، ولا يخرجون عن طواعيته ولا يتعبدون لغيره، بل يعبدونه وحده. كيف تتعبدون لمن لم يخلقكم وتتركون الذي خلقكم؟ الكلام الذي يتعلق بالإيمان بالله يدخل فيه جميع ما يأتي من الإيمان بالصفات ونحوها. أما الإيمان بالملائكة فإنه ركن من أركان الإيمان الستة. نؤمن بأن الله تعالى خلق الملائكة، وأنهم كما وصفهم الله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يصيبهم الفتور، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له وله يسجدون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الآيات في صفاتهم كثيرة، نؤمن بأن الملائكة خلق لله تعالى، وذكر العلماء أنهم أرواح، أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الروح. ولأجل ذلك لا نراهم، ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه من حوله، وذلك لأنهم أرواح تخرقها المنصار، ولكن لهم قدرة على التشكل والظهور بصور مختلفة، وقد ورد كثرتهم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دائما يسجدون لله ويعبدونه. ففي حديث النواس يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. خضوعهم لله تعالى، تواضعهم لله. إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. كل ذلك دليل على أنهم خلقوا للعبادة. ولهذا يقولون: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقد ذكر أن منهم خزنة النار وخزنة الجنة، في قوله قال لهم خزنتها، قال لهم خزنتها، يعني الذين يحمونها أو الذين يحفظونها أو نحو ذلك. وقد ذكر أيضا أن الإنسان مؤكل به ملائكة، في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأما الإيمان بكتبه فهو أن نؤمن بأن لله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه، والكتب هي التي تكتب في صحف، سواء أنزلها مكتوبة أو أنزلها مقروءة ثم كانت نهايتها أن كتبت وضبطت. ورد في بعض الأحاديث أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، ثم إنه ضمن 100 و4 في هذه في 4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم إن معاني هذه 4 تضمنها القرآن، فأصبح القرآن متضمنا 100 كتاب و4 كتب. ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مستويا على الكتب التي قبله، يعني على معانيها، وعلى مفادها ومدلولها. فكتاب الله الذي أنزله هو خاتمة كتبه التي أنزلها على أنبيائه، وهو أفضلها، حيث أنه وصف بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولعله يأتينا أيضا كلامه في الكتب. أما الإيمان بالرسل أو الإقرار بهم فهو اعتقاد أن الله تعالى أرسل رسلا من البشر ورسلا من الملائكة، كما في قول الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالملائكة رسل إلى الأنبياء، يرسل الله الرسول الملكي إلى الرسول البشري بالوحي الذي يأمره أن يبلغه. فمن الملائكة رسل ومن البشر رسل، فالرسل من البشر واسطة بين الله تعالى وبين البشر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في حديث طويل ذكره ابن كثير عند قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك في سورة النساء، حديث عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ فقال 124,000، منهم 313 رسل، جم غفير. الرسل 313 والأنبياء هذا عددهم. وإذا لم يصح هذا الحديث فإن الآية صريحة في كثرتهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إيماننا بالرسل إيمان مجمل، نصدق بأنهم مصدقون صادقون مصدقون، وأنهم لا يقولون إلا بما أوحي إليهم، ولا يبلغون إلا ما أرسلوا به، ولا يقولون شيئا من قبل أنفسهم. نصدق بذلك ونؤمن به. يقول بعد ذلك يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة قبول ما نطق به كتاب الله تعالى، قبوله دل على أن كتاب الله تعالى هو حجتنا وهو دليلنا. فكتاب الله هو الذي أورثناه الله تعالى، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فالذين ورثوه هم المصطفون، هم خيارة الله من خلقه، هم صفوته. فمن عقيدتهم أنهم يقبلون كل ما نطق به، وأنهم لا يردون شيئا، سواء ردا صريحا بالتكذيب به بأن يقولوا هذه السورة ليست من القرآن، وهذه لم يتكلم بها الله، وهذه مكذوبة، وهذه الآية زائدة ليست من القرآن بل أضافها إليه الكتاب أو نحو ذلك، فإن من كذب بكلمة من القرآن، القرآن كله متواتر، فقد كذب به كله، أي حكمه حكم من كذب به، لأن كل كلمة فإنها متحققة الثبوت. القرآن كله نقل نقلا متواترا، فلا يحق لأحد أن يرد منه كلمة، كما لا يحق لأحد أن يزيد فيه حرفا أو يضيف إليه كلمة. تكفل الله تعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. فمن عقيدة أهل السنة الإقرار والاعتراف والتقبل لكل ما جاء في كتاب الله تعالى. وعبر بالنطق كأن القرآن ينطق، يقولون إن كتاب الله ينطق بكذا وكذا. قد تقول إننا نمسك القرآن الذي هو المصحف ومع ذلك لا يتكلم، ولكن الموجود في داخله مكتوب بالحروف العربية الواضحة، إذا قرأتها فكأنه نطق لك القرآن وأوضح لك. فيقال نطق القرآن بكذا، يعني احتوى على كذا واشتمل على كذا وكذا. ذكر في القرآن مثلا أركان الإسلام، وذكر في القرآن الحدود، وذكر في القرآن البعث والنشور، وذكر في القرآن الأسماء والصفات. هذا كله مما نطق به القرآن، هو وظيفتنا أن نقبل ذلك. كذلك أيضا ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ما صحت به، لأن هناك أحاديث لم تصح ولو رويت بأسانيد ولكن فيها ضعف، فلا تدخلها في العقيدة ولا ندخلها في الشريعة إذا كانت غير صحيحة أو غير مقبولة. إنما نقبل الصحيح. صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يشترط الإسماعيلي رحمه الله أن تكون متواترة، بل أجمل ذلك وإن لم تبلغ حد التواتر، فإذا صحت ولو كانت من الآحاد فإنها مقبولة، نقبلها ونقول بها. إذا صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا معدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده. إن شكلت هنا لا معدل، يعني لا عدول. لا يجوز لك أن تعدل عن ما ورد في القرآن ولا عن ما ورد في السنة، ولا يحق لك أن تتركه جانبا، بل إذا عرفت أنه ثابت في كتاب الله تعالى وصحيح في سنة رسوله فإن عليك أن تقول به وأن تنطق به وأن تعتقده، ولو خالفك من خالفك، ولو كثر الذين ينكرون عليك، فإن دليلك دليل قوي، دليلك كتاب الله الذي هو أصح ما جاء عن الله تعالى في ما بين أيدينا، ودليلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة القوية، فلا تعدل عن ما ورد به ولا سبيل لك إلى رده. لا سبيل إلى رده بمعنى أنه ليس لأحد مسلك أو سبيل إلى أن يرد شيئا مما جاء في هذه السنة أو في هذه الآيات، بل من رد شيئا منها فكأنه رد الجميع. إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والسنة منزلة كما أن القرآن منزل في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فهم مأمورون باتباع الدليلين الكتاب والسنة، والأمر من الله، وإذا كان من الله تعالى فإنه يجب امتثاله. نتوقف إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، مشاغل الخياطة كيفية زكاتها، وهل تزكى ما فيها من مواد خياطة، وكذلك لوازم مستخدمة للخياطة وماكينة خياطة وغيرها؟
لا زكاة فيما يستعمل. الماكينة التي يخيط عليها لا تقدر، لأنها ليست للبيع وإنما هي للاستعمال. جميع ما يستعمل ما يشترى للاستعمال، إنما الزكاة في النتاج، في الأجرة التي يأخذها ويتحصل عليها إذا حال عليها الحول. فالخياط مثلا إذا كان يخيط بالأجرة فإنه يجمع الأجرة، فإذا تم عليها الحول زكاها. أما إذا كان عنده أقمشة يبيع ويخيط، فإنه إذا حال عليه الحول يقدر ما عنده من الأقمشة التي يبيع منها ويضيفها إلى ما عنده من النقود ويزكي الجميع. الغسال مثلا عنده مكائن التغسيل وما أشبهها لا زكاة فيها، والأجرة التي يجمعها من هذا ومن هذا إذا تم عليه الحول فإنه يزكيها. وهكذا جميع الأعمال أو أهل الحرف وأهل الصناعات، الأدوات التي يستعملونها في الصناعة لا تقدر. وهكذا أيضا ما ليس معدودا للبيع، إذا صار صاحب البقالة مثلا عنده ثلاجات تحفظ الفواكه وما أشبهها والأشربة، وعنده صناديق تحفظ الأمتعة، فهذه لا تقدر ولا تزكى، إنما يزكى الشيء الذي للبيع.
وهذا يقول: أشكل علينا فضيلة الشيخ قولكم إن الملائكة بلا أرواح بلا أجساد، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما ورد أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح وأن صاحب الصور قد التقم؟
لا منافاة بين ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه وغيره من الحاضرين لا يرونه. جعل الله في النبي عليه السلام قوة إبصار يبصره وإن لم يكن له شبح ظاهر. ولهذا في حديث جبريل أنه لما تصور بصورة رجل ثم سأل عن تلك الأسئلة ثم قام قال لهم ردوه، فذهبوا فلم يروا شيئا، مع أنه قريب، ما له إلا دقيقة أو نصف دقيقة لم يروه، ما يدل على أن الله أعطاه قوة على التشكل. الله تعالى خلق الجن أرواح بلا أجساد، وكذلك الشياطين أرواح بلا أجساد، وكذلك الملائكة أرواح بلا أجساد، وخلق الإنس والبشر أرواح وأجساد. فالروح التي في الإنسان هي التي بها حياته، فإذا نزعت الروح من الإنسان مات وبقي جسدا بلا روح. الروح إذا خرجت من هذا الجسد لا نبصرها ولا نراها. ورد في الأحاديث أن الملائكة يحضرون عنده، كما في قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل نحن نراهم إذا حضروا عند الميت؟ ورد في الحديث، في حديث البراء المشهور، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول: أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان من رب غير غضبان. فتخرج منه تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، أو فيسلها منه كما تسل الشعرة من العجين. فنحن لا نرى الملك الموت ولا نرى الملائكة، إذن هذا دليل على أنهم خلق من غير جنس هذا الخلق.
وهذا يقول: كيف نجمع بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر؟
لا مناهاة بينهما، فالله تعالى كتب مقادير الخلائق ولا يتغير شيء عما خلقه، ولكن جعل أسبابا أزلية في هذا الكون، كما أن الأعمال الصالحة أسباب أزلية في السعادة، والأعمال السيئة أسباب أزلية في الشقاوة. فكذلك من جملة الأسباب الأزلية البر مثلا، وحسن الخلق، وصلة الرحم، وما أشبه ذلك. فقوله: من أحب أن يسأله في أجله، أن يبسط له في رزقه، وإن سأله في أثره فليصل رحمه، جعل ذلك سببا. ولكن ليس هو مغير في قدر الله الذي كتبه قبل أن تخلق المخلوقات، ولكن إنه مكتوب في الأزل أن هذا يزاد عمره بسبب البر، بسبب الصلة، ولو كان عاقا لكان عمره ناقصا، وهذا يزاد في رزقه بسبب الدعاء، ولو لم يدعو لكان رزقه ناقصا. كتب الله أنه يدعو، وأن هذا يعصي، وأن هذا يطيع، وأن هذا يعمل صالحا فيسعد، فكل ذلك مكتوب في الأزل، ليس يعني أمرا حادثا، بل هو أمر أزلي. فنصدق بذلك كله. ولذلك الصحابة لما قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله تعالى يسر الإنسان وهداه، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، وكل ذلك موافق للقضاء والقدر. ولكن الإنسان مأمور بأن يعمل، وأن يجتهد في العمل، وأن يعتقد أن هذا لا يخالف القضاء والقدر.
وهذا يقول: أنا طالب أحضر دروس هذه الدورة من بعد صلاة العصر، ولا أخرج من المسجد إلا بعد انتهاء الدرس الذي بعد صلاة العشاء، فهل لي أن أنوي بذلك الاعتكاف؟
لك أجر على هذه المراقبة وهذه الملازمة إن شاء الله. أما الاعتكاف فالذي نعرف أن أقله يوم كامل أو ليلة كاملة، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها يوم كامل نهار، أو من غروبها إلى طلوعها ليل كامل يعني ليل، لأن أقل ما ورد فيه يوم أو ليلة. ولكن الذي يلازم المسجد ويجلس فيه بالنية له أجر الملازمة، فله أجر النية الصادقة، وله أجر انتظار الصلاة، فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسها، أو هو في صلاة ما انتظر الصلاة الملائكة تستغفر له، له أجر إن شاء الله.
في الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق 100 رحمة إلى آخر الحديث، فهل الرحمة التي هي صفة من صفات الله مخلوقة؟
الرحمة التي قذفها في قلوب العباد لا شك أنها مخلوقة، يعني جعل الله في قلب الإنسان رقة يرحم بها ولده ويرحم بها من يستحق أن يرحم. وأما وصف الله تعالى بأنه رحيم وبأنه يرحم العباد فإن هذا صفة من صفاته، فالرحمة التي خلقها هي التي يرحم بها عباده. وأما الصفة التي هي من صفاته خلقت الرحم وشققت له اسم من اسمي، فهذه صفة من صفاته وصفات الله ليست مخلوقة.
وهذا يقول: ما هو الموقف حين يختلف علماء السنة في مسألة من المسائل؟
إذا كان الاختلاف في الفروع فالأمر يسير، اختلفوا مثلا في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولك أن تنظر في أدلتهم وتختار ما يترجح عندك. مثلا واختلفوا في وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر في ذلك أيضا يسير مثلا، واختلفوا في وضع اليدين في الصلاة منهم من يصدر ومنهم من يضع والأمر في ذلك يسير، لك أن تختار مثلا الدليل. فهذا الاختلاف في الفروع، وإن كان إذا عرف الإنسان الدليل فإنه يتبعه. أما في مسائل العقيدة فإن الأصل أنك تختار ما كان عليه السلف الأول، الصدر الأول الذين هم سلف الأمة وأئمتها وأهل الحديث، هؤلاء هم الذين يقدمون. فإذا وجدت أقوال مخالفة لأقوالهم كأقوال الكرامية وأقوال الكلابية وأقوال الجاحظية والهذلية مثلا، فنقول هذه أقوال حادثة بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعد سلف الأمة، وهذه أقوال لا مستند لها وليس عليها دليل من الكتاب أو السنة فلا نقبلها. وفي الأقوال الصحيحة غنية عنها.
وهذا يقول: نحن مجموعة من المدرسين نذهب من مدينتنا إلى قرية تبعد 100 كيلو، نذهب بعد صلاة الفجر وبعد نهاية الدوام نرجع، فلا نصل إلا قبيل العصر بحوالي ربع أو ثلث أو نصف ساعة، ونكون مجهدين تماما، فإذا نمنا ما استطعنا القيام للصلاة، فهل لنا أن نجمع الظهر مع العصر؟ أفتونا مأجورين.
ليس لكم ذلك ما دام أنكم تصلون قبل العصر، ننصحكم بأن تصلوا في الطريق وأن لا تسرعوا السير، تصلوا في الطريق وبعدما تصلون لكم أنكم تناموا لراحة أجسامكم. فأما الجمع ما دام أنكم تصلون قرب الوقت فليس لكم ذلك.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعرف أن الله تعالى يأمرنا دائما باتباع كتابه ويحثنا على اتباع نبيه ويذكر عاقبة من اتبع هذا النبي وحسن العاقبة له، مثل قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون. الاتباع هو السير على نهجه، أي سيروا على منهجه وطبقوه واعملوا به. الأصل في الاتباع أنه اتباع الآثار، إذا سار إنسان مع طريق ثم إنك سرت معه وتقول اتبعت أثر فلان، اتبعت فلانا في مذهبه، أي ذهبت إلى ما ذهب إليه. ثم أطلق الاتباع على الأعمال على التطبيق للأعمال. فالله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة، أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاتباع هنا هو الاتباع بالأعمال الصالحة، بمعنى السير على نهجه وتطبيق سنته والعمل بما أمر به، يسمى هذا اتباع. فهو معنى قوله إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. وقد وردت الأدلة في الأمر باتباع الكتاب والسنة في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني يعني أطيعون، الاتباع بمعنى الاقتداء به، وهو أيضا التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رتب الاهتداء على اتباعه، وهو يفهم منه أن ترك الاتباع له ضلال، فالاهتداء ضده الضلال. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى، ومن ترك اتباعه واتبع هواه ضل. كثيرا ما يذكر الله تعالى ضلال من اتبع هواه، يذكر ذلك كما في قوله تعالى اتبعوا أهواءهم، يعني اتبعوا ما تهواه أنفسهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ما يهوى شيئا إلا ركبه. فالذين يتبعون أهواءهم هم الضالون، والذين يتبعون السنة والكتاب هم المهتدون. هذا معنى قوله مضمونا لهم الهدى فيهما، يعني ضمن الله تعالى الهدى لمن اتبع كتابه وسنة نبيه واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه تهتدوا. والأدلة كثيرة في ذلك، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. يهدي إلى صراط مستقيم يعني يدل على الصراط ويحث على سلوكه. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض. صراط الله الذي أمر بسلوكه هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهدى إليه. فمن سار عليه فإنه من المهتدين، ومن أخطأه فإنه من الضالين. الأصل أن الصراط هو الطريق الواسع الذي يسلكه الناس ولا يضيق بهم، ومنه سميت السبل طرقا وسبلا يعني يسار عليها. فسبيل الله تعالى واحد وهو الذي بينته الرسل وهو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط منحرفتان يمينا ويسارا فأشار إلى الخط المستقيم وقال هذا صراط الله يعني الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ هذه الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط الذي يهدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي جاء به وبلغه، فمن سار عليه فإنه على الهدى المستقيم، ومن ركب بنيات الطريق هلك وضل. يقول السبل على كل سبيل منها شيطان، هذه السبل هي البدع، البدع والمحدثات التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين يدعون إليها شياطين، إما شياطين الجن وإما شياطين الإنس، يعني هؤلاء شياطين يدعون إلى طريق الروافض، هؤلاء شياطين يدعون إلى طريق المعطلة، هؤلاء شياطين يدعون إلى طريق الجبرية، هؤلاء شياطين يدعون إلى طريق الخوارج، وهؤلاء يدعون إلى طريق المرجئة، وهكذا. وكذلك أيضا الطرق والمناهج المحدثة، يعني هؤلاء يدعون إلى الكفر، وهؤلاء يدعون إلى النفاق، وهؤلاء يدعون إلى الشيوعية، وهؤلاء يدعون إلى البعثية، وهؤلاء يدعون إلى العلمانية، وهكذا. محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. أخذ هذا من الآية التي في آخر سورة النور، وهي قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، بعدما أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعدم الخروج إلى شيء إلا بإذنه. قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جابع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا استأذنوك يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذي يعلم الله الذين يتسللون منكم جوابا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يكون سبب النزول خاصا وهو أنهم ينهاهم ويقول اجلسوا هاهنا فيخالفونه ويجلسون في غيره، أو يقول الزموا هذا الثغر، الزموا هذا المكان، احفروا هذا هنا في الخندق مثلا، فيتركون أمره ويخالفونه. ولكن الآية عامة يدخل فيها كل من خالف سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هكذا يمثل رحمه الله في زمانه أناس يقلدون سفيان الثوري ويتبعون رأيه مع أنه مجتهد ومحدث، فيقلدونه وهم يعرفون الأحاديث، فيتعجب منهم الإمام أحمد: كيف تعرفون الأحاديث وتقلدون الرجال؟ ألستم بذلك مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون أمره ثم تتركونه وتتبعون رأي فلان وفلان. هذا هو المخالفة: إذا خالفتموه فلا تأمنوا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. بعد ذلك يقول: يعتقدون، يعني أهل السنة وأهل الحديث، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة كررها كما سيأتي. عقيدة أهل السنة إثبات أسماء الله تعالى وكذلك دعاؤه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأسماء الحسنى هي التي سمى بها نفسه، وهي التي بلغت الحسن أو بلغت النهاية في الحسن، فهي حسنة كلها، ليس فيها ما هو غير حسن، ما هو موصوف بالقبح. وردت أحاديث كثيرة في ذكر بعض الأسماء الحسنى، مثل 99 التي ذكرت في بعض الأحاديث. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فلما روى هذا الحديث عمد بعض الرواة وجمعوها من القرآن فبلغت 99 اسما، وأخذوا الأسماء التي في آخر سورة الحشر: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور. ثم جمعوا من مواضع من القرآن: الغفار، القحار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، إلى آخرها. ولكن الصحيح أن أسماء الله لا تحصر في هذه 99، بل أسماء الله كثيرة ليست هذا المقدار. والدليل عليه الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم هم أو غم فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. ذكر في هذا الحديث قوله استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحدا، سمى بها نفسه أو علمه أحدا من خلقه أو أنزله في كتبه أو استأثر بها، فالكل من أسماء الله الحسنى. الدعاء بها هو سؤال الله تعالى بأسمائه وجعل الأسماء كوسيلة. إذا أردت أن تدعو الله فإنك تقدم بين يدي الدعاء ذكرا للأسماء، فتقول يا رحيم يا رحمن ارحمنا برحمتك، يا عزيز يا غفور اغفر لنا بواسع مغفرتك، وهكذا ادعوه بأسمائه. فتقول في كل اسم يا عزيز يا رحمن يا ملك يا قدوس، وهكذا. هذا معنى ادعوه بها. ويمكن أن تكون أن يكون الدعاء يقدم بين يديه الثناء على الله تعالى، وأفضل ما يثنى عليه ذكره بأسمائه الحسنى. ثم قد أكثر العلماء من الكلام في أسماء الله، فتكلم عليها الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المطبوع الأسماء والصفات. إن كان هذا الكتاب طبع قديما بتحقيق زاهد الكوثري، ولكنه أفسده وحرف وحمله محامل بعيدة، ثم أعيد طبعه بتحقيق بعض العلماء المخلصين من أهل السنة، وسلم من تلك التعليقات التي أفسدته، ونبه المعلق المحقق على الأخطاء التي وقع فيها البيهقي والتأويلات، وعلى تحريف ذلك المعلق الأول الذي هو الكوثري. سرد الأسماء الحسنى في أوله وتكلم على معانيها، وكذلك نظمها كثير منهم من العلماء. كان النظم الذي أوله قول الشاعر أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى بذاك الاسم إلا هو، نظم 99 في أبيات على هذا النمط، وكذلك سردها كثير من العلماء، ومنهم ابن القيم في كتابه الصواعق، ومنهم المتأخرين الحافظ الحكمي في شرح السلم معارج القبول شرح سلم الأصول، وغيرهم ممن تكلموا على أسماء الله تعالى وسردوا ما وقفوا عليه. وبعضهم أخذ أسماء وردت في بعض الأحاديث وإن لم يصدق أنه يسمى بها، كابن حزم في المحلى، فإنه تتبع الأسماء التي وردت في الأحاديث وذكر فيها أسماء لا يليق أن يتسمى الله تعالى بها لكونها وردت في الأحاديث، مثل قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فجعل الدهر من أسماء الله، مع أن الدهر هو الزمان، وأن الله تعالى قوله قال وأنا الدهر، بمعنى وأنا المتصرف في الدهر. أما الصفات التي ذكر الله تعالى ووصف بها نفسه على وجه المقابلة فلا يجوز أن يشتق لله منها اسم، كما اعتقد ذلك بعضهم، مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال من أسمائه المخادع، ومثل قوله الله يستهزئ بهم، فلا يقال من أسمائه المستهزي، ومثل قوله وأكيد كيدا، فلا يجعل من أسمائه الكائد. وكذلك الأفعال التي ذكرها عن نفسه، مثل قوله وجاء ربك، لا يقال من أسمائه الجائي، أو أن يأتيهم الله، فلا يقال من أسمائه الآتي، أو في قوله لعذبهم في الدنيا، فلا يقال من أسمائه المعذب، وما أشبه ذلك. ثم من أسمائه ما لا يجوز ذكره مفردا إلا مع المقابل له، الأسماء المزدوجة، مثل قوله الخافض الرافع، لا يقتصر على واحد، المعز المذل، لا يقتصر على واحد، لأنهما متقابلان. المعطي المانع وأشباه ذلك، نبه على هذا كثير من العلماء، ومنهم الشيخ بن سلمان في كتابه الكواشف الجلية، شرح العقيدة الواسطية وغيره. أما صفات الله موصوف بالصفات التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة يذكرها جميع أهل السنة في مؤلفاتهم، فيقولون لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعللون بقولهم إنه تعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فإذا كان هو أعلم بنفسه فأثبت لنفسه صفات فإنا نثبتها ولا نتحاشى من إثباتها، بل نؤمن بها حقا ونعتقد صحتها وموافقتها لعقيدة المسلمين مهما شنع المشنعون وأنكر المنكرون، وسيأتينا أمثلة لها. وكذلك ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعلم بربه، أعلم بمن أرسله، فالله تعالى خصه بالرسالة وأطلعه على ما أطلعه عليه من العلم، وكلفه بالبيان وبالبلاغ، فلا بد أنه عالم بربه وعالم بما يجوز على الله تعالى. فإذا أثبت لله تعالى صفة أو صفات فإنا نتقبلها ولا نردها، لأن إذا رددناها فقد رددنا ما بلغه أو ما جاء به، فنكون من الذين لم يتبعوه ولم يتقبلوا سنته، فلا تتحقق لنا الاتباع في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون. الصفات التي وصف الله بها نفسه يأتينا بعض تفاصيلها، ولكنها كثيرة، وقد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية في في أول رسالته العقيدة الواسطية في 3 ورقات آيات فيها الصفات وفيها الأسماء يسردها متتابعة، فيسرد مثلا آيات العزة ثم يأتي بآيات الحكمة ثم يسرد آيات الرحمة ثم يأتي بآيات الأفعال كآيات المكر وآيات الكيد وآيات الأسف في قوله فلما آسفونا، وكذلك آيات الكلام وآيات المجيء وآيات الاستواء وآيات العلو وآيات المعية وما أشبهها، وكذلك أيضا الأحاديث التي ورد فيها شيء من الصفات مثل أحاديث النزول وأحاديث الضحك وأحاديث العجب وأحاديث الفرح وأحاديث الأسماء والأفعال وأحاديث الرؤية وما أشبهها، كلها نتقبلها، وذلك لأن الذي بلغها هو الذي بلغ الرسالة كلها. فإذا قبلنا الأحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد ونحوها فإننا نقبل العقيدة التي هي أساس الأعمال والتي صحتها شرط لقبول الأعمال، فنقبل ما جاءنا من الآيات والأحاديث في أمر العقيدة، أمر صفات الله تعالى، حتى تصح عقيدتنا ثم تصح أعمالنا وتتقبل. هذه الجملة كررها في الصفحة التي بعدها، موصوف بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله خلق آدم بيده كررها أيضا. قال الله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أثبت الله تعالى لنفسه اليدين. كذلك قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. استدل بهذه الآيات على إثبات اليدين، ذكرهما الله تعالى بلفظ التثنية يدي وكذلك بل يداه، وقد ورد ذكر اليد بلفظ المفرد تبارك الذي بيده الملك، وكذلك قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والمراد بالإفراد هنا الجنس يعني جنس اليد، فنثبت لله تعالى اليد. مبسوطة تعني ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، يعني لا نكيفها. ورد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سرد الأحاديث التي فيها ذكر اليد والتي فيها قبض المخلوقات، وقبل أن يسردها قال وقد وردت أحاديث في معنى هذه الآية الطريق فيها طريقة أهل السنة، وهو إمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني أنهم يمرونها كما جاءت ويقرونها ولا يكيفون، لا يقولون كيفية اليد كذا وكذا، لا يقولون إنها أن كيفية اليد أنها مركبة مثلا كيد الإنسان التي هي مركبة من عظام ومن عصب ومن جلود ومن شعر وفيها أنامل وفيها مفاصل وفيها أظفار وفيها سواعد وفيها عضد ومرفق وكوع وكرسوع وذلك، لا، بل يقولون أثبت الله تعالى لنفسه اليد ونعلم أنها يد حقيقية ولكن لا ندري ما كيفيتها. هذه طريقتهم بلا كيف. معلوم أن المراد بالبسط هنا البسط بالعطاء، بل يداه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، وذلك لأن اليهود وصفوا الله بالبخل فقالوا يد الله مغلولة، يعني عن النفقة وعن العطاء وعن الكرم، فهو بخيل، هكذا أرادوا، فرد الله عليهم وكذبهم وأخبر بأنه واسع العطاء وأن يداه مبسوطتان بالعطاء يعطي كما يشاء، فيطلق غل اليد على البخل ويطلق بسطها على النفقة وعلى كثرة العطاء. قال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ليس معناه أنه يربط يده إلى عنقه، بل المراد أنه يمتنع عن العطاء الذي يده مغلولة، كأنه هو البخيل الذي لا ينفق شيئا، والذي يبسط يده كل البسط هو الذي يبذر ويفسد المال ويكثر من إعطائه فوق الحاجة. ولا تبسطها كل البسط، يعني ولا تبسطها بالعطاء كل البسط، بل الوسط خير. هكذا فسر البسط بأنه النفقة، مبسوطتان بالعطاء والنفقة. ولا تبسطها كل البسط يعني بكثرة العطاء وبكثرة الإنفاق. فالحاصل أن الله تعالى أخبر بأن له يدان وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. ثم قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. هذه صفة أيضا، والصحيح أنها صفة فعلية، أن الاستواء صفة فعلية، وذلك لأننا نعتقد أن العرش مخلوق، وإذا كان العرش مخلوقا فإن الله تعالى استوى عليه بعدما خلقه، ونعتقد أن العرش سرير لا يعلم قدره إلا الله، كما ورد في حديث رواه ابن جرير في تفسير آية الكرسي عن زيد بن ثابت، عن زيد بن أسلم وعن أبي ذر، وفيه في تفسير قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات مع عظمها والأرض مع عظمها كدراهم، الدراهم هي قطع صغيرة من الفضة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس. ماذا تشغل الدراهم من هذا الترس؟ ثم قال والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. الحلقة هي قطعة من الحديد المتلاقية في الطرفين، إذا ألقيت في أرض فلات فماذا تشغل؟ ماذا تشغل من الأرض؟ فإذا كان هذا مقدار الكرسي بالنسبة إلى العرش فماذا يكون مقدار العرش؟ ثم الله تعالى الذي استوى على العرش أعظم من أن يوصف وأن يحدد بوصف يكيفه أو نحو ذلك. فنحن نقول استوى على العرش كما أخبر، ولا نكيف الاستواء ولا نكيف سائر الصفات كاليد ونحوها. مشهور عن الإمام مالك رحمه الله سئل جاءه رجل فقال أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق ثم رفع وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك يا هذا إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. هكذا روي عن مالك. وفي روايتنا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. روي أيضا عن شيخه ربيعة أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فكأن مالكا أخذ هذا الأثر من شيخه الذي تعلم عليه كثيرا من العلوم، وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من كبار التابعين. كذلك أيضا قد روي هذا الأثر عن أم سلمة، والصحيح أنه موقوف عليها وإن روي مرفوعا، ومعناه أن نعلم معنى الاستواء، أن الاستواء معلوم معناه وظاهر معناه، ولأجل ذلك فسره العلماء فهو معروف يفسر ويوضح ويترجم من لغة إلى لغة فهو معلوم لا يحتاج إلى خفاء. ولكن للاستواء كيفية، هذه الكيفية هي التي نقول إنها مجهولة، فنتوقف عن الكيفية ونفسر اللفظ بما يليق بالله تعالى. وهكذا بعضهم يقول استوى استواء يليق به، ويتركون الإضاحات، وأكثرهم يفسرونه. فابن جرير رحمه الله كلما مر بآية من آيات الاستواء يفسرها بالعلو والارتفاع، استوى على العرش أي على وارتفع أي على عليه، وذلك استنادا منه إلى معنى الكلمة في اللغة، وأن هذا هو الذي تدل عليه هذه اللفظة. وكذلك تفسر بالاستقرار، استوى على العرش يعني استقر عليه. وقد تكلم المبتدعة على هذه الآية ثم استوى على العرش وبالغوا في إرادات وشبهات يموهون بها على من يفسر هذا الاستواء بالاستقرار. وتجدون من بالغ في سردها الخطيب الرازي صاحب التفسير الكبير يقال له ابن خطيب الري، فإنه لما تكلم عليها بأي سورة الأعراف أورد عليها شبهات يموه بها، فيقول يرد عليها زيفت بوجوه منها كذا وكذا ومنها كذا وكذا ومنها كذا وكذا، ولما انتهى من تلك الوجوه التي أوردها على تفسير الاستواء بالاستقرار بعد ذلك ذكر التفسير الذي اختاره، فذكر أن السلف كانوا يفوضونها ويسكتون ولا يتكلمون، وهذا ليس بصحيح. ثم ذكر أن الخلف كانوا يفسرونها وتفسيرهم لها في الحقيقة أنه تأويل، يعني صرف لها عن ظاهرها. فذكر أن بعضهم فسر الاستواء بالاستيلاء، استوى يعني استولى، وبعضهم فسر العرش بأنه الملك، وأطالوا في ذلك ولا حاجة بنا إلى مناقشتهم. وقد رد عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في الصواعق وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ردوا عليهم وبينوا شبههم. والحاصل أن الله تعالى ذكر الاستواء وقال استوى على العرش، انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر لنا كيفية الاستواء.